أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول:
شهر رمضان،
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان، الشهر من الإشهار، لأنه إذا والهلال من الإهلال، يرفعون أصواتهم بترائيه، لأن فيه عقود وفيه سفر وفيه زراعات وفيه أشياء، فيشهرون الشهور لما يتعلق بها من مصالحهم. شهر رمضان، رمضان مضاف إلى الشهر وهو ممنوع من الصرف، مجرور بالفتحة وجر بالفتحة ما لا ينصرف. ورمضان شهر من الشهور، وهل هو من أنه يحرق الذنوب أو لأنه يجعل في الجسم حرارة من الجوع والعطش؟ والرمض هو الحرارة، ومنه الرمضاء التربة الحارة. وقيل أول ما شرع كان في وقت حار فسمي رمضان لهذا، ويمكن أن يكون لأنه يحرق الذنوب ويحرق الجسم، فحرقه للذنوب بسببه ما يقع للجسم من الألم. أجرك على قدر نصبك. بعدين: الذي أنزل فيه القرآن. إذن هذا الأسلوب يدل على أن هذا الشهر أخذ مكانته من إنزال القرآن فيه. الذي أنزل فيه القرآن، فنزول القرآن في هذا الشهر ينبغي أن يعتبر، لأن من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا إنزال القرآن. القرآن أمر عجيب، لا يوجد شيء إلا وهو فيه. بعدين: رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ووصل الأربعين يسمونه الأمين، ويأتيهم بكلام ويقول لهم: هذا مني، ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار، ويأتي بكلام ويقول: هذا أنزله علي ربي، وإن كان كل من الحديث ومن القرآن كل وحي، إلا أن القرآن معجز والحديث بليغ لكن لا يصل إلى مرتبة الإعجاز. وقال: هو تبيان لكل شيء، وإن كنتم لا تريدون أن تصدقوا فهو كلام من جنس كلامكم، وأسلوب من أسلوبكم، وحروف من حروفكم، وسياقات من سياقاتكم، فأتوا بمثله. ولكم أن يساعدكم ويعاونكم على من وعلى من وجه الأرض، على من على وجه الأرض، لكم أن يساعدكم ولكم الوقت. فإن عجزتم فاعلموا أن هذا كلامي وأن رسولي صادق وأني أرسلته ليبلغكم الدين وأن من كذب به دخل النار فاتقوا النار. شيء عجيب سافر أدلة وبراهين قاطعة. إذن رمضان أنزل فيه القرآن وما يقوله بعض الذين لم يتنبهوا أنه أنزل في غير رمضان ترده النصوص الصريحة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فما يقوله بعض الناس أنه أنزل في غير رمضان وأن ليلة القدر تكون في غير رمضان هذا قول مرجوح باطل لمعارضته للنصوص الصحيحة الصريحة فلا يلتفت إليه. القرآن الذي أنزل في هذا الشهر هدى للناس هاديا لهم الناس الخليقة ودلالات واضحات من بيان الحلال ومن بيان الحرام ومن توضيح الضار ومن توضيح النافع ومن تجميل الحسن ومن تقبيح القبيح. شيء لا يعلمه إلا الله. أليس حري بنا أن نعطي وقتا لكتابنا؟ أليس ما يجمل بنا أن نصحب هذا الكتاب وأن نستخرج كنوزه؟ كل قضية مبينة. لما خاطب نبيه في سورة النحل قالوا ونزلنا عليك أي لا على غيرك ونزلنا عليك القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء. معقول تبيان لكل شيء من شأنه أن يبين؟ وجاء بالبرهان الساطع بعد الآية كأنه قال ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ قال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الآية. وهذا كل الشريعة لأن الشريعة إما أمر جازم أو غير جازم وإما نهي جازم أو غير جازم. إن الله يأمر بالعدل العدل عدم الظلم والإحسان الزيادة على ما لم يجب عليك وينهى عن الفحشاء كل ما إذا سمعه الإنسان وراه استفحشه والمنكر كل ما تنكره الطبائع السليمة والبغي الاعتداء على الآخرين. فلا يجب البناء أن نبلغ هذا الكتاب لسكان الأرض؟ ألا يجمل بنا أن نتمثله؟ ألا يجمل بنا أن نعطيه الوقت حتى نظهر للعالم جمال هذا الدين في حياتنا؟ إذن القرآن أنزل في شهر رمضان وشكرا لله واعترافا بالجميل ورحمة من ربنا بنا أوجب صوم هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن جعله واجب. وسبق أن قلنا إن الزمن منقسم بالنسبة للصوم إلى ستة أقسام. الزمن منقسم بالنسبة للصوم إلى ستة أقسام لا سابع لها. واجب صومه وهو شهر رمضان، حرام صومه وهما يوم العيد. أضافنا ربنا بعد الانتهاء من ركنين من أركان الإسلام وحرم علينا الصوم فيهما، اليوم الأول من شوال واليوم العاشر من الحجة، هذان اليومان يحرم صومهما. مسنون صومه كالبيض والاثنين والخميس وست من شوال وعشر ذي الحجة غير يوم العيد ومحرم، هذا مسنون صومه. وبقية السنة مندوب صومها، أي يوم تصوم مندوب. ومكروه صومه يوم الجمعة بمفرده ويوم السبت، يختص أحد بصوم مكروه. ويجوز صومه لبعض الناس عن بعض وهي أيام التشريق، فمن عجز عن الهدي إذا كان متمتعا أو قارنا فله أن يصوم أيام التشريق حتى يكمل الثلاثة قبل أن يرجع إلى أهله، كما قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج بعدين سبعة إذا رجع. اللهم لك الحمد على الإسلام وعلى القرآن وعلى رمضان، والله نعم يا أحبتي.
شهر رمضان
إذن الذي أنزل فيه القرآن فهدى للناس، القرآن هادي للناس، يقول لك ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يقول لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ولا تقف ما ليس لك به علم وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. تسع شرائح تخالطها أمرك ربك بالإحسان إليها، وقال وأن تعفو أقرب للتقوى، وقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهدى للناس يبين ما ينفعها ويأمرهم به ويبين ما يضرهم ويحذرهم منه، وهو الفارق بين الحق والباطل، فرقان فعلان من الفرق. بين قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الإمام القرطبي هذه الآية فيها كل الشريعة، خذ العفو السهل من أخلاق الناس وأعمالهم وأمر بما يعرف حسنه من الشريعة، وإن تعرض لك شيطان من شياطين الإنس أو الجن أعرض عن شياطين الإنس واستعذ بالله من شياطين الجن وأعرض عن الجاهلين. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من تساوي الذي والذين واللذان من وما تساوي ما ذكر، المفرد والتثنية والجمع. وهكذا ذو عند طيء شهد، من شهد يعني أبصر ورأى أو حضر الشهر رمضان الهلال فليصمه، أي فليصم زمنه. وسبق أن قلنا إن الصوم في اللغة هو الإمساك، وأنه في الشرع إمساك عن بعض الأمور بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الإمساك لا بد فيه من النية، لأنه عبادة، والعبادات تحتاج إلى نية. وينبغي ويتحتم على من يصوم صوم الفرض أن يبيتها، فإن عمل فعل فعلا يدل على أن صاحبه يريد الصوم كفى ذلك الفعل عن النية، لأنه ما فعله إلا بنية الصوم. يعني إنسان لم يجل على قلبه الصوم وقته، ولكنه حضر السحور وسحى، السحور نية، أو كان مشغول ولما حضر العشاء زادوا عما كان يعمل، هذه نية. كان يأكل رغيف فجاب أتى برغيفين أو رغيف ونصف، إذن هذه نية. والصوم جنة، وهو إمساك عن الأكل والشرب وعن الجماع. فمن فعل أحد هذه الأمور الثلاثة عند مالك وأبي حنيفة يفسد صومه ويكفر، يلزمه الكفارة. قال له أهلكت وأقعت أهلي في نهار رمضان، فقال له اعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينة، قال لا أجد شيء. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فرق في 30 وسق ما يكفي. قال أين السائل؟ قالوا هذا هو. قال له تصدق بهذا؟ قال له على من أفقر مني، والله ما بين لا بيتها أهل بيتي أفقر من بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال أطعمه أهلك. صلى الله عليه وسلم. الإسلام عجيب. فاختلف العلماء، فبعضهم قال هي على الترتيب، وبعضهم قال لا هي على التخيير. فالإمام أحمد والشافعي لم يعدوا القضية عن محلها، ولكن نقحوها بالكلمات التي جاءت من الأعراب. جاء ينتف شعر صدره ويقول أهلكت وأهلكت وقعت أهلي في نهار رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. فما الذي يصلح أن يكون جواب لاعتق رقبة؟ أنه بدوي، أنه ينتف شعره، أنه يقول أهلكت وأهلكت، أو وقعت أهلي في نهار رمضان. هذا يسميه علماء الأصول تنقيح المناط، تنقيح العلة عما لا يصلح أن يكون علة حتى نعرف العلة ونركبها في محلها. فالإمام أحمد والشافعي نقحوه من جهة واحدة، ونظروا إلى جهة الانتهاك فقط، إلى الجهة التي انتهك بها الشهر. مالك نظر إلى الجهتين، نظر إلى المنتهك وإلى المنتهك به، فقال العلة هو الإقدام على انتهاك الصوم، فمن أكل أو شرب في نهار رمضان كفر. فنقح العلة من جهتين، من جهة إدخال ما يشبه هذا، ومن جهة إخراج ما لا يصلح أن تعلق العلة به. فنقح من جهتين، ذلك عند المالك والحناف إذا شرب الرجل عمدا كفر ولزمه القضاء والكفارة. وهل إذا طاوعته زوجه تجب عليها الكفارة؟ نعم عند الجمهور، وبعضهم قال لا تجب عليها الكفارة. ومن الغريب أن الحنابلة قالوا لو فعل ذلك ناسيا تجب عليه الكفارة إذا جامع ناسيا، لأنه ما قال قال وقعت أهلي في نهار رمضان، قال واعتق رقبه ولم يفصله. وترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. أما الجمهور حملوا هذا على رفع عن أمة الخطأ والنسيان. وكذلك مالك قال من أكل أو شرب ناسيا لا إثم عليه ولكن يلزمه القضاء. مالك قال من أكل أو شرب ناسيا لا إثم عليه ويلزمه القضاء. الجمهور قالوا لا قضاء عليه، لأنه قال من أكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وفي بعض الروايات ولا قضاء عليه. وهنا قال مالك إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا مذهب مالك لأنه صح ولا قضاء عليه. والأمور سهلة يا أحبتي، كل الأئمة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، فينبغي أن نتبع الأئمة إذا كانت فيه نصوص لم تبلغهم أو لم تصح عندهم أو تركوها لشيء لم يصل إلينا أو لم يبينوه لنا، لأن النصوص معصومة وأقوال العلماء مباركة ومفيدة لكن لا تصل إلى حد العصمة. قال العلماء كل أتباع المذاهب لأصحابها منة عليهم، ابن القاسم وسحنون والبويطي وصالح وحنبل ومحمد بن يوسف، كل أصحاب المذاهب للأئمة عليهم منة لأنهم علموهم وقعدوا لهم، إلا الإمام البيهقي فإن له المنة على الشافعي لما أدخل في مذهبه من الأحاديث في كتابه القيم السنن الكبرى. السنن الكبرى طبع في 10 مجلدات طبعات قديمة، وعليه تعليق التركماني ابن التركماني جيد. قالوا لأنه يأتي بالحديث ويقول قد صح هذا الحديث وهذا مذهب إمامنا. نعم. إذن من أكل أو شرب ناسيا اتفقوا على أنه لا إثم عليه، وقال مالك يقضي واستدل بقوله ولتكمل العدة، وهو أفطر ما أكمل العدة فقال يكمل العدة، ولكن ولا فلا قضاء عليه، هذه مشكلة. أيوة يعني تخلص منها مثل التخلص من إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا التخلص منه صعب. أجلس فقد آذيت، معقول؟ من مس الحصى فقد لغى، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، هذه كلها عمومات. ولكن إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. هذا نص صحيح صريح في محل النزاع، والعمومات لا تقاومه. وينبغي أن نتعود على الإنصاف. أما نقول قال الإمام، وقول الإمام، قول الإمام أحسن من قولنا وأعلم منا وأبرك، لكن إذا جاء النص قال هو إذا صح الحديث، وقد صح الحديث، فلا بد أن نتعود الإنصاف. نعم. يقول تعالى
فمن شهد منكم الشهر
فليصمه فليصم زمنه. وسبق أن أشرنا أمس إلى ستة أمور مسنونة في الصوم: تعجيل الفطور، وتأخير السحور، وكثرة أعمال البر. كان يقرأ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعارضه جبريل في رمضان، وفي السنة الأخيرة عارضه مرتين. فينبغي أن نتعهد البر في هذا الشهر من صلة رحم، ومن ذكر واستغفار ودعاء وصلاة وانتظار الصلاة، لأن من أفضل الأمور انتظار الصلاة إلى الصلاة. لا زال الرجل في صلاة من انتظار الصلاة، انتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وبعدين الدعاء للمسلمين، مسامحة من ظلمك، وأن تعفو أقرب للتقوى. ثم تأخير السحور، يسحر الإنسان لكن يؤخره لأنه فيه بركة. وفيه أمور مفسدة للصوم. أول شيء رفض النية، من رفض نية الصوم فسد صومه، إنما الأعمال بالنية، ومن تردد في النية فسد صومه. العبادات ما فيها أنصاف حلول، ما يمكن واحد يكون ربع مسلم وربع كافر، لا، فيه مسلم وفيه كافر. لذلك قال فريق في الجنة وفريق في السعير. الواحد يريد أن يأخذ العصا من وسطها ويجعل نفسه شاطر، لا، فيه مسلم وفيه كافر، لكن كافر منافق وكافر مصرح بالكفر، والمنافق أشد كفرا من الكافر، لذلك جعله الله في الدرك الأسفل من النار وأعطانا صفاتهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا كان مع المسلمين صار مسلما، وإذا كان مع الكافرين صار كافرا. لا، في جنة ونار. فيا عبد الله، قبل أن يفوت عليك الأوان انتبه، هل تريد أن تكون من أهل النار أو من أهل الجنة؟ والجنة لا يقبل فيها إلا من كان مؤمنا، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذا كان مما دعا به علي رضي الله عنه في الحجة التي حج مع أبي بكر، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل مكة كافر، إنما المشركون نجس. وهذا المسجد حرام طاهر، فلا ينجس بدخول الكفار، هذا لا خلاف فيه، إلا إذا جاءت ضرورات، فالضرورات تقدر بقدرها. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الإسلام دين رائع، هذا دين عجيب، فلما لا نتجمل به، ولما لا نبلغه للعالم، ولما لا نعطي الوقت لنفهم العبادات حتى نؤديها على الطريقة المطلوبة فنأخذ الأجر كاملا. هذه أمور تتحتم علينا فينبغي أن نهتم بها.
ومن كان مريضا أو على
والموت، لأن من مات انقطع عمله. ووجود الكفر، الكافر لا يقبل منه يفسد صومه ولو صام، والحائض والنفساء. وغير ذلك من الأمور التي هي مفسدة للصوم، فإذا كانت المرأة صائمة وجاءها العذر في النهار فسد ذلك اليوم تقضيه، سواء كان من مانع الحيض أو النفاس. نعم. وينبغي لنا أن نحافظ على الحسنات في هذا الشهر العظيم، لأن الذي خرج عنه رمضان ولم تغفر ذنوبه هذا مغبون، هذا خاسر. وغفران الذنوب يحتاج إلى تأمل، إلى انتباه من الصوم، فلا تأكل ولا تشرب، وابتعد عن الأهل إن كنت صاحب شهوة. أما الجلوس مع الأهل ولمسهم، والقبلة جائزة لكن لمن لا تسبب له ما بعدها. ولذلك الشريعة لها مقاصد. بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل، كيف تقول لا تقبل والرسول صلى الله عليه وسلم قبل وقال لقد كان لكم في رسول الله؟ ولكن قال وأيكم أملك لإربه، وأيكم أملك لإربه أو لأربه، لحاجته لنفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم عنده من الورع ما ليس عند غيره. ولذلك في باب النكاح له خصوصيات، خصوصيات وخصائص يذكرها الفقهاء قبل باب النكاح. أبيح له أكثر من أربعة، ولا يلزمه القسم، وإن أراد امرأة يمكن، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين بأبي وأمي، فله خصوصيات في هذا الجانب. كما أنه ينبغي للصائم أن يقلل الخلطة بقدر المستطاع، لأن الخلطة مرن للغيبة، مرن لتغيير النفس، مرن لضياع الوقت. إلا لمن إذا خالطته ارتفعت به أو ارتفع بك. شخص يأتيك يريد درسا، أو شخص تأتيه تريد درسا، تريد منه نصيحة أو موعظة أو صلة رحم أو زيارة مريض. أما الخلطة لأجل الأنس المحض هذا نؤجلها حتى ينتهي هذا الشهر المبارك، ونرشد. نحن الآن إذا كان الواحد عنده دراهم، إذا أراد أن يصرفها يفكر، نرشد في الدراهم، ونرشد في الماء، ونرشد في الكهرباء. أليس حري بنا أن نرشد في الحسنات؟ الحسنات أهم من الدراهمات ومن الكهرباء ومن الماء وأكثر نفع لنا، فلما لا نرشد في الحسنات ترشيدنا في هذه الأمور الظاهرة. والإنسان إذا صلى ومشى في الطريق يغض بصره، إذا وجد ناس جلس معهم يكف لسانه، إذا سمع شيئا غير جيد سك أذانه. نرشد في الحسنات يا أحبتي. فإذا رشدناه في الحسنات كان الرصيد يوم القيامة كبير. فإذا جئت وجاء الدائنون فإذا هو الرصيد يشملهم، أخذوا حقوقهم وبقي لك ما تدخل الجنة به، لأن عندك رصيد كبير. كنت تعمل الحسنات ولا تعملش السيئات. وخطورة السيئات أن مثل الماعون الذي فيه خرق، إذا أخرقت إناء وصببت فيه الماء هل يمتلئ؟ خذ أكبر ماعون وأتي بحنفية تنقط أو قربة تنقط فيه، تجد بعد 24 ساعة امتلأ هذا الإناء الكبير من نقطة من نقطة. إذن السيئات تأكل الحسنات وتضيع الأعمال، والحسنات تدعو للحسنات. فإذا كنت تعمل الحسنات ولا تعمل السيئات كثر رصيدك وعظم فسعدت. وتعلمون أن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بمثل أحد حسنات. هذا الجبل الذي هو جنوب المدينة يسمى أحد، جبل يحبنا ونحبه، صحيح هذا الحديث، ولكنه كان مسرفا على نفسه، يصلي ويصوم ويتصدق ويصل الرحم، ولكن فلان فيه وفلان فيه وفلان فعل وفلان فعل وفلان فعل، ويأتي يسرق مال هذا ويأخذ مال هذا ويظلم هذا، وتتراكم عليه الذنوب. فيأتي يوم القيامة، ويوم القيامة لا يدخل أحد الجنة حتى تؤخذ الحقوق، حتى تؤخذ الحقوق من الحيوانات، ثم يقال له كوني ترابا. يقول الإنسان في ذلك الوقت يا ليتني كنت ترابا ليخاف. فيأخذ هذا 10 حسنات، هذا 100، هذا 1000، هذا تنتهي الحسنات، وعليه ديون تؤخذ ذنوبهم وتوضع عليه، وبعدين يرمى في النار. قال له الرجل أوصيني، قال له أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال وهل نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا. فينبغي أن نتنبه. ومن أكبر الأسباب التي تعيننا هذا الشهر المبارك. ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، يريد أن يصومها مفرقة مجتمعة في شوال، ولكن لا بد أن يكملها قبل طلوع شهر رمضان، والأفضل أن يسابق، بدليل أن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وصلى وسلم على زوجها كان يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لأنني أنشغل بحاجات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القضاء وقت موسع، والأفضل أن نسارع به. تريد أن تجمعه لا ضير عليك، تريد أن تفرقه لا ضير عليك، لأن الله قال فعدة من أيام، ما قال متتابعات ولا قال متفرقات. فالله وسع علينا كرما منه ورحمة بنا. نعم،
يريد الله بكم اليسر.
ومن استنشق الغبار لا يفسد الصوم، ومن بلع ريقه لا يفسد الصوم، لكن لا يبلع شيء متكون قاصده كنخامة أو كشيء في فمه يبلعه عمدا لا. وكل شيء وصل المعدة عن طريق الفم أو الأنف هذا مفسد للصوم، وعن طريق العين والأذن أيضا لا ينبغي، لأنه نهى عن الكحل للصائم، لأنه قد ينزل مع العين وتجد الكحل في حلقك، كذلك الأذن، فالأولى أن القطرة التي تضع في الأنف والأذن والعين أنها إذا لم يكن ضرورة يعملها في وقت الإفطار لا في وقت الصوم.
يريد الله بكم اليسر،
شرع هذا التشريع لأن الله تعالى أراد يريد بكم اليسر، فالمريض يفطر والمرضع تفطر والحامل تفطر والكبير يفطر والمسافر يفطر، يريد الله بكم اليسر، وأراد بنا اليسر في كل شيء، رفع عنا الآصار والأغلال، ولم يجعل علينا من لا يستطيع أن يصوم، من لا عنده مال لا تلزمه زكاة، من لا يستطيع الحج لا يلزمه الحج، من لا يستطيع أن يصلي واقفا فليصلي جالسا، من لا يستطيع أن يتوضأ فليتيمم. ديننا دين رائع، والبشرية في حاجة ماسة إلى ديننا وإلى إبلاغها هذا الدين، العالم في حاجة إلينا.
ولا يريد بكم العسر،
ولا يريد بكم العسر، يريد أن ييسر عليكم، فلذلك المسافر والمريض والزمن، ولتكملوا العدة، هذا الذي جعل مالك يقول من أفطأ من أكل ناسيا يصوم يوما بعده، ولتكبروا الله على ما هداكم أي تعظموه على هدايته لكم لهذا الدين ولصوم هذا الشهر الذي غاب عنه غيرنا، ولعلكم
تشكرون.
والشكر استعمال النعم في طاعة الله، هذا هو الشكر الحقيقي، وأصل الشكر في اللغة أن تعلي في الدابة فيظهر عليها من السمن أكثر مما أعلفتها، يقال دابة شكور، هذا أصل الشكر هو. والله تعالى يريد أن يشكر، وقال في الآية وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر الحقيقي استعمال النعم في طاعة ربنا، النظر لا تنظر إلى الحرام، الكلام لا تتكلم بحرام، السمع لا تسمع بحرام، البطن لا تجعل فيه حرام، الفرج لا ترسله على حرام، اليد لا ترسلها على حرام، الرجل لا تمشي لحرام، هذا هو الشكر الحقيقي، أن نستعمل نعم ربنا في طاعته، ونكتفي بهذا. نعم.
جزاك الله خيرا.